بسم الله الرحمن الرحيم،
والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. Dear brothers,
on your behalf,
I thank Maulana Sheikh Ayd for introducing this small group and I must tell you that Sheikh Ayd is a scholar in Islamic philosophy, so we are all very eager to hear from him and benefit from his words and experience and piety in Islam. I try to make a short summary in English to the talk to the people who do not fully understand what is said in English. بإسم الزملاء نشكر مولانا الشيخ عايد على تقبله بالتحدث إلينا وفي أمور ديننا، ونحن في هذا الزمن وفي هذا العصر أحوج ما نكون للتذكر بديننا وتثبيت عقائدنا، فنحن في مفترق الطرق يجب أن نتمسك بهذا الدين الحنيف الذي سوف يكون لنا له سبب إنقاذنا وإنقاذ البشرية جمعاء. بإذنكم أقدم مولانا الشيخ عارف. تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وبعد شكر لله سبحانه وتعالى على أن هيئ لنا هذا المجلس الطيب العامر الطاهر، أشكر القائمين على مثل هذه الندوة والذين بذلوا الكلمات الطيبة والجهد الطيب في سبيل نشر دين الله سبحانه وتعالى. ومعي هذه الليلة سؤال يطرح من أعظم الأسئلة التي طرحت على الدنيا منذ أن شاءها الله سبحانه وتعالى إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. هذا السؤال ما استطاع أن يجيب عليه أحد حتى جاءت رسل الله سبحانه وتعالى فأجابت على هذا السؤال. ما استطاع أحد من الناس أن يجيب على هذا السؤال حتى أتت رسل الله سبحانه وتعالى فأجابت على هذا السؤال. ومعي هذه الليلة قضية كبرى من أكبر القضايا التي يعيشها الإنسان وعاشها وسوف يعيشها. هذه هي قضية العقيدة، ومن المستحيلات عند عقلاء الأمم أن يعيش الإنسان بلا عقيدة.
That will redeem us from our bad deeds, and he is the director for us to the good deeds, and we all believe that there is no God but Allah, لا إله إلا الله محمد رسول الله. And he greets you with the greeting of Islam, As-salamu alaykum, peace be on you. He thanks God that made this session available so that he can talk to you all. And in this session, we put an eternal question that has been in the mind of man since the beginning of life. And this question has never been answered by man himself, but it has been answered by the messenger from God. The prophet from God made the answer of it. And the question is the question of belief. What is belief? And how could man believe in his own existence and in the creator of the world?
فلا بد للإنسان أن يعيش
على عقيدة يعتقدها. والذين قالوا لا إله والحياة مادة وهم الملاحدة من الشيوعيين ومن سار في نهجهم، الذين قالوا لا إله والحياة مادة كذبوا العقل والنقل وعادوا تناقضوا أنفسهم في اتخاذ عقيدة أو اتخاذ إله، فجعلوا الطبيعة مكان الإله. هذا ما نقل عنهم كلينين وماركس ومن سار في مسارهم في هذا الجانب. إذن لا بد للإنسان أن يتجه إلى معبود واحد فرد صمد يحمد إليه، يكون هذا المعبود كامل حي قيوم فيه صفات الكمال. فمن هو هذا المعبود إذن؟ من هو هذا المعبود إذن؟ هذا ما سوف نجيب عليه في هذا المجلس.
I have always wondered that there is an unanswered question in his mind. The atheists, the people who do not believe in the existence of God, they say that there is no God and life is just material and the God is just nature. But by saying this, they contradicted themselves, because they are thus saying that nature is God. And this is in the philosophy of Marxism and communism, like Lenin and Marx, who say that life is just materialism. But man has found that he has to devote himself to a belief, the belief in one God that is, has been alive since eternity and is alive in eternity, and this God is only one unity of God, as we say in English, monolithity, and he is the God that deserves being worshipped.
وهذا المعبود الذي نعبده والذي ندعو الناس إلى عبادته، هذا المعبود الذي نعبده وندعو الناس إلى عبادته هو الله سبحانه وتعالى. وأسباب معرفته عز وجل خمسة أسباب. أسباب معرفة الله عز وجل خمسة أسباب، أجملها ثم أفصلها. السبب الأول أو الطريق الأول لمعرفة سبحانه وتعالى الآيات الكونية، الآيات المعروضة للبصر وللنظر والتي أوجدها الله سبحانه وتعالى، الآيات الكونية التي تدل على عظمته. هذا هو الطريق الأول. والطريق الثاني الآيات الشرعية القرآنية، آيات كتاب الله عز وجل، فإنها كلها توحيد، تخلص التوحيد لله سبحانه وتعالى وتدعو الناس إلى عبادته وتوحيده وإفراده بالعبودية. والسبب الثالث أو الطريق الثالث الأحاديث النبوية، النقل من المعصوم صلى الله عليه وسلم الذي أتى لنا بأخبار الغيب، وما كنا ندري ما الغيب وما نعرف إلا ما نرى، فأخبرنا أن هناك إلها حكيما قديرا حيا قيوما سبحانه وتعالى تقوم به الكائنات ويقوم بذاته عز وجل. الطريق الرابع أو السبب الرابع لمعرفته سبحانه وتعالى الفطرة، فطرة الله التي فطر الناس عليها، فطرة الله التي فطر الناس عليها، فطرهم سبحانه وتعالى جميعا موحدون مؤمنون به سبحانه وتعالى حينما يولدوا. ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الإسلام، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أي أو يمجسانه. إذن ففطرة الإنسان حينما ولد مفطور على الإيمان بالله عز وجل، وهذا هو السبب الرابع الفطرة. والسبب الخامس الضرورة. الضرورة معناها أن من الضرورة عند العقلاء أن القلب لا يعله ولا يسكن ولا يطمئن إلا إلى إله معبود لا بد من هذا، سواء كان هذا الإله حقا أو باطلا. وقد أسلف أن لا بد للإنسان من عقيدة، هذا ما أجمع عليه العقلاء. فهذه هي الأسباب أو الطرق الخمسة الموصلة إلى معرفة الله عز وجل.
عند this God which we worship and we preach to other people that they should worship, Allah is the answer to all the wonders and worries of belief. And we have got five answers, five reasons why we believe in God. These reasons are first signs in the universe, and this we will just mention in headings, and later on Shikhaif is going to speak in at length about each reason. And this sign, Raya in Arabic, means a sign, which these signs in the universe. The others are signs in our holy book, the Quran, because in the Quran, things which were mentioned before, we see them now. And also the authenticity or the originality of Quran is also by itself a sign for the belief. The third is what we collected from Hadith. That is, we have got two important sources for Islam. One is Quran and the other is Hadith, is what was told by Prophet Muhammad to correct our belief. And Prophet Muhammad always has told us that we have to believe in the unseen, man-seen, al-ghayb, that things that we cannot see or hear. And from this, he has made us believe in God by the effects of the signs that God shows in the universe. The fourth is nature, because man is naturally monolithic. Man is Muslim by nature, because naturally man believes in the unity of God. He may be born as Christian or Jewish or non-religious, but this is the formation of what he has been born by monolithic. The fifth reason why we believe in God is necessity. Because everybody with a mind, as I told you the other day, is always going to think about who created this universe, who created me, where am I going when I die. And by necessity, man has to refuse to a solution to this question, whether it be wrong or right. But by its nature, man is always seeking the answer for the question of God.
الآن أتكلم على هذه الطرق بالتفصيل. هذه الطرق الخمسة أتكلم عليها إن شاء الله بالتفصيل. فأما الآيات الكونية فقد عرضها الله سبحانه وتعالى لنا في مخلوقاته. عرضها في مخلوقاته ودعانا إلى التأمل وإلى التفكر. يقول سبحانه وتعالى: قل انظروا ماذا في السماوات والأرض، يعني نظر اعتبار وتدبر لتدلكم على الخالق. فإن المصنوع يدل على الصانع، والأثر يدل على السائر، أثر الرجل في الأرض يدل على أنه سار في هذه الأرض. ويقول سبحانه وتعالى: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم. لماذا؟ حتى يتبين لهم أنه الحق. سنريهم آياتنا التي تدل على الوحدانية، سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، أي أن هذا الدين حق، وأن محمدا صلى الله عليه وسلم حق، وأن الرسالة الخالدة حق. ثم يقول سبحانه وتعالى: يلوم البشرية كيفما تدبروا هذه الآيات وتأملوها، وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. يقول: كم من آية يراها الإنسان ويعيشها ويتأملها ثم يمر عنها وهو معرض. ولذلك كان التأمل والتفكر والتدبر من أكبر الطرق الموصلة إلى الله سبحانه وتعالى. وأول كلمة نزلت في القرآن كلمة اقرأ، كلمة اقرأ، اقرأ باسم ربك الذي خلق، والخطاب للرسول صلى الله عليه وسلم، وهو أمي لا يقرأ ولا يكتب. هو صلى الله عليه وسلم أمي لا يقرأ ولا يكتب، لكن أين يقرأ؟ قال أهل العلم: يقرأ في كتاب الله المفتوح في الكون، يقرأ في الكون، يقرأ في الجبال السامقة، في التلال الشاهقة، في الأنهار، في الأشجار، في السماء بنجومها، بشمسها، بقمرها، في الأرض. هذا يقرأ فيه صلى الله عليه وسلم، ويقرأ كل متأمل. ولذلك اعترف كثير ممن ادعى الكفر لكن أبت قلوبهم إلا أن تعترف أن هناك مدبرا. يقول كريسي موريسون عالم أمريكي في كتاب الإنسان لا يقوم وحده: عجيب هذه النحلة كيف تقطع آلاف الأميال ثم تعود إلى خليتها، لا بد أن هناك وازعا يزعها حتى تعود إلى خليتها. ثم يطرح هذا السؤال: ولكن كتابنا يجيب عليه فيقول: وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعيشون. فهو تدبير وتصريف وقدرة إلهية. فالآيات الكونية أكبر دليل على عظمة الله وعلى ألوهية الله، وعلى أن هناك مصرف مدبر، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد.
Third reason which now is discussed by the Shaykh is the signs in the universe. And of course, anybody who has got a mind, when his mind is mature enough, will look into the universe and start thinking and meditating in the universe, in all the creation, whether it may be animals or may be trees or the sky and the stars. All these things will yet you ask yourself, who created these from non-existence? And as you see something which has been manufactured, you will definitely think that somebody must have manufactured it. If you see a car, for example, you see, you will imagine so many workers that collect, put the tires, put the machine, and put the paint and everything. So you couldn't see just a car standing and it came from nothing. Also, if you find some footsteps in the street, there must be, before a few minutes or a few hours, somebody must have walked in this. So we know God by these signs. By these signs. And also, if we look in ourselves, how we were created, how we were born, and how we died, this also will emphasize the fact that there must be a creator. And God, Allah subhanahu wa ta'ala, says in the Quran that people, if they look inside themselves, they are going to realize that there must be a God. and also the signs which we find by looking, thinking, and meditating will all make us naturally believe in a creator of this world. And the first ayah, or the first verse that came to Prophet Muhammad, said, "Iqra, read." And so many philosophers think that and know that Prophet was illiterate. And this by itself is a sign that we put in this, even philosophers 2000 years later cannot write this. And for Prophet who was illiterate, it must be the word of God. Read, it not, does not mean virtually to read from a book. No, you can read by the sign of the universe. You can see to the trees, to the animals, to the mountains, and to rivers, and the moon and the sun. These all will tell you that there must be a creator. These are signs. And Curtis Harrison was religious philosopher in America, said that he was wondering why the bees travel so far, miles away from their nest, and they come back and build it. And the answer of this question has already been mentioned in Quran, because this is an initiation from God to the bees to do what God has stimulated in them to do. That's why these are miracles. These are signs of the existence of God. If you look to the bees and how they build their nest and form honey, this by itself is a miracle which cannot be done by a very small and very trivial insect unless it has been initiated by God the Creator.
أجمعت الأمم سواء نطقا أو اعتقادا على وجود الله عز وجل. الأمم جميعا مجمعة على وجوده سبحانه وتعالى، حتى الملاحدة الذين نفوا وجوده سبحانه وتعالى بألسنتهم أثبتوه بمعتقدات في قلوبهم. وأول الملاحدة الذي أنكر وجود الله، وجود الصانع، هو فرعون طاغية مصر، حتى قال له موسى يثبت له أن فرعون نفسه يعتقد بوجود الله، يقول موسى لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مسبورا. فيقول له إنك تدري في قرارة نفسك أن هناك إله، لأن فرعون أنكر وجود الإله وادعى الربوبية وقال أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، ملك أو ملك قطعة من الأرض صغيرة، فادعى أنه إله وأنه معبود من دون الله. فرده موسى إلى قلبه وقال أنت تدري في قرارة نفسك ولو لم تنطق بلسانك أن هناك إله. ولذلك كان المشركون في عهد صلى الله عليه وسلم لا ينكرون وجود الصانع ولا وجود الرب، ما اختلفوا في ذلك، ما اختلفوا في وجود الله عز وجل، وإنما يقول سبحانه وتعالى ولئن سألتهم ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. ويقول سبحانه وتعالى فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، أي إذا اشتدت بهم الأزمات اعترفوا بالإله الحق. أما أنه رب وموجود فهذا لا خلاف، معترفين من قبل أن يأتي الرسول عليه الصلاة والسلام يعترفون بذلك. ولذلك كان المشركون في مكة لهم بيت، البيت العتيق، يطوفون به ويلبون ويحجون ويدعون الله بالدعاء، يشركون مع الله إلها آخر، فيقولون لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. فهم يعترفون بوجود الله ولكن يجعلون مع الله ندا وشريكا. فجاء محمد صلى الله عليه وسلم ليخبرهم بإفراد الله بالعبودية وليدعوهم إلى إفراد توحيد الألوهية أن لا إله ولا متصرف ولا مستحق للعبودية إلا الله.
All nations unanimously agreed on the existence of a God of something. Even people who seem to be non-believers, then they insinuated in what they say that they believe in God. An example of this was the Pharaoh of Egypt. Although he said, "I am the king of all kings in Egypt," he was once wondering, "I am a king, but why the rivers go without my order? Why the world go without my order? And I am a king." And Moses, our prophet, said, he told him that now you believe. You think that you are kings of kings, but everything does not go according to your order. Although Pharaoh denied the existence of God, he could not order rivers to stop, or the wind to blow, or the trees to stop growing. And even during the pre-Islamic time in Arabia, people did not disagree about the God. And even people who go on the sea and go ships, when they see the big wave and danger approaches, they believe and they ask God to protect them, although they may be non-believers before they face danger. And this happens now when people take an aeroplane and some problem happens, they remember God. So man by nature is a believer. And in the pre-Islamic era, the pre-Islamic stage, people used to go and worship in Kaaba, this same Kaaba which was present since Abraham. But what they say that God, there is no God but God, and but there are some other gods that can take share its monolithism. And Prophet Muhammad, peace be upon him, sallallahu alayhi wa sallam, now came with the message of God's unconsolidated belief that there is no God but God, and there is no body that can share the power and the authority of God. And so Prophet Muhammad had corrected the previous belief, although it was a belief, but it was wrong.
اتخذوا آلهة من دون الله مع الله عز وجل منهم من اتخذ حجرا يعبده، والحجر لا ينفع ولا يضر ولا يخلق ولا يرزق ولا يحيي ولا يميت، لكن لضرورة قلوبهم لإله معبود اتخذوا هذا، وهذا هو الضرورة التي قلناها وأسلفنا الحديث عنها، أي لا بد من إله فاتخذوا الحجر، وبعضهم كان يجمع تمرا فيعبده ويسجد له، مع علمهم أن هناك إله متصرف. فإذا قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لما تعبدون هذه، قالوا ليقربونا إلى الله زلفى، يعني يتوسطون لنا في طلباتنا ونتوسل بهم إلى الله في رفع حوائجنا إليه سبحانه وتعالى. لأن الأمم كما قلت ولو لم تعبد الله عز وجل لا بد أن تتخذ إله. فالهندوك في الهند يعبدون البقر، يعبدون البقر لماذا؟ لأن عندهم فراغ روحي، لم يجدوا الإيمان بالله عز وجل يكمن في هذا الروح، فغطوا جانب الروح أو جانب هذا الفراغ بعبادة البقر. والمانوية فرقة ضالة تعبد الليل والنهار، تعبد الليل والنهار، إذا جاء النهار عبدته وإذا جاء الليل عبدته. والعرب في جاهليتهم أخذوا الحجارة وأخذوا الأوثان من الأخشاب والصخور فعبدوها، يذبحون لها ويتقربون إليها بزعمهم أنها تصلهم إلى الله. فلما جاء صلى الله عليه وسلم قال هذا خطأ، لأن الله عز وجل هو الذي خلقكم ورزقكم ويحييكم ويميتكم ويبعثكم إليه، وهو لا يريد سبحانه وتعالى أن يتوسط إليه في العبادة في أحد. الواسطة في التبليغ منه إلينا لا بد من واسطة، هو الرسول صلى الله عليه وسلم. أما في العبادة إليه فلا واسطة، تصلي في أي مكان، تدعو في أي زمان، تتوجه إليه وراء البحار وراء المحيطات، فهو يراك ويسمعك ويقبل دعاءك.
من
For example, in the pre-Islamic time in Arabia, they used to worship stones, of idols of stone. And although this appeals to the mind as being not logical, not understandable, but there is always a spiritual value in the heart of man that has to be satisfied. He knows that this is wrong, but he has to believe in something. And then when they are asked, they said, well, we believe in God, and this stone or this monument will make us reach God through this. This is a way that we can reach God. Sometimes they make it from jade. They put jade together and make it the shape of a man, and they worship it. Although they made it by themselves, but it fulfills the necessity for a God. And they think that they can't understand God, but they want to see something that can take them to God. Of course, this is also a wrong belief. This means you are putting another God with God, which is shirk. Because it is wrong to think that there is any God but God. The Hindus worship a cow. Also, this is to fulfill the spiritual vacuum in their spirit. There is an emptiness, a vacuum in their spirit, and they can cover this by worshipping the cow. The Manawiya, they think that by the sign of night and day, this is an interesting sign, because during the day it is all night and people can see each other. During the night it is all dark. They worship the day and the night. And also in the pre-Islamic stage they used to worship the stones and the idols, and they used to play animals as approach to them. But Prophet Muhammad, with the eternal message sallallahu alayhi wa sallam, came with a message that corrected their belief into the right path. And now God does not need a wasta, does not need somebody to speak to him on your behalf. This can be done in the world, but to think that there is somebody who has got the authority of God to deliver your message to him is shirk. Shirk means you are confusing the authority of God with somebody else. So always it is best, all people are alike and God will listen to everybody. So you can directly ask God. All the people in the eye of God are the same.
وفي صلى الله عليه وسلم في مكة 13 سنة يقرر عقيدة التوحيد التي تنص على إفراد الله بالألوهية، يعني بالألوهية أي بالعبادة له سبحانه وتعالى والدعاء. أما الربوبية فهذا لا خلاف فيه، فهم معترفون، المشركون معترفون بالربوبية، أن هناك رب خلقهم ورزقهم ورباهم يحييهم ويميتهم. لكنهم اختلفوا مع الرسول عليه الصلاة والسلام في توحيد الألوهية. قالوا كيف نعبد إله واحدا؟ أجعل الإله الآلهة إله واحدا؟ إن هذا لشيء عجاب عجيب أن يكون هناك إله واحد يقوم بإحسان الكون كله، ما يستطيع. فالرسول صلى الله عليه وسلم مكث 13 سنة يدعوهم إلى أن يقولوا لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، فلا يصرف شيء من العبادة لغير الله عز وجل. وأعظم قضية نتدارس هذه الليلة هذه القضية، قضية توحيد الله سبحانه وتعالى بالألوهية بالعبودية، صرف العبادة إليه سبحانه وتعالى. أما غيرها من توحيد الربوبية فلا خلاف، فقد أقر به كما قلت لكم المشركون. والرسول عليه الصلاة والسلام دعا إلى توحيد الألوهية، فكان بينه وبين المشركين الحروب الطاحنة حتى نصره الله عليهم، لأنهم من قادوا إلا القليل منهم أذعنوا له صلى الله عليه وسلم بعد أن أوضح لهم بالبراهين، وأما غيرهم فكذب، فكان بينهم وبينه صلى الله عليه وسلم الحروب التي كان في النهاية النصر له صلى الله عليه وسلم، وبالتالي نصرة لا إله إلا الله وبقاؤها حتى يرث الله الأرض ومن عليها.
وقت محمد في وطن هند stayed in مكة المكرمة after he started his message from God establishing the belief in the oneness of God. ألوهية which monolithic means you believe in God, you worship God, you pray for God, and this all has to come with the belief. Rububiyya, the belief in the existence of God, is something else. They may believe that there is God, but they don't believe that they have to worship God, pray for God, and this is the difference. So when Prophet Muhammad established oneness of God and he said you have to believe in the oneness of God and you have to worship and obey the orders of God, these two are necessary. But people at that time did not agree with him, and they fought him to stop preaching this dangerous idea to them at that time, because there is no God that is being worshipped rightfully but God, and this is the belief of La ilaha illallah. And this is the problem now. The problem is the unity of God and the worshipping of God. The unity of God was a belief in the three Islamic states, but to practice worshiping God, to pray, to fast, to go to the pilgrimage, to give money to the poor, and to believe in La ilaha illallah Muhammad Rasulullah is something else. They said, we believe God, but we will not do these things. And this is the cause of the fight to defend his belief and deliver the message to the people and make it understood. And by the mercy of God, Prophet Muhammad and his believer was victorious, and this is the start of the spark of Islam that spreads all over the globe.
وأعظم ذنب في الدنيا هو الشرك بالله سبحانه وتعالى. أعظم جريمة يتلبس بها الإنسان هو أن يشرك بالله عز وجل، أن يجعل معه إلها آخر، أو أن يصرف شيء من العبودية والدعاء والتوجه، أو يشرك به بالله سبحانه وتعالى إلها آخر. هذا أعظم ذنب وأكبر جريمة، ولذلك يغفر الله سبحانه وتعالى ما دون ذلك لمن يشاء، من الزنا، من السرقة، من شرب الخمر إذا تاب صاحبها، من الذنوب التي لا يسلم منها البشر. أما هذا الذنب فلا يغفره الله سبحانه وتعالى أبدا، الشرك بالله لا يغفره أبدا، وصاحبه خالد مخلد في نار جهنم لا يفتر عن العذاب ولا يخرج من النار ولا يقبل الله منه عمل مهما عمل. هذه القضية التي لا بد أن تفهم أن الله لا يغفر المشرك أبدا إذا مات مشركا وهو خالد مخلد في النار، ولا يقبل الله منه عمل، ولا يشفع فيه الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام حتى يخرج من النار أبدا.
The great sin in the world in Islam is the non-belief in the oneness of God. This is the most important part in the whole of Islam. God may forgive anything, but not being believed on and being the only and one God for the universe. May anything is likely to be forgiven. But if one dies while he does not believe in the oneness of God, then he will stay forever in hell. And that is the most important thing. And this shirk, as I told you, shirk is important. It cannot be well translated in other languages. This shirk has got a lot of meaning, and one has to be careful. If you become a slave to any body, if you worship any body, in whether it is something material, if it is an animal or a human being, besides God, then you are a non-believer. And a non-believer is the worst thing. If you do whatever you do, with good things in the world, these have no value as long as you don't believe in the oneness of God. But if you believe in the oneness of God, every other thing can be forgiven.
من أجل قضية التوحيد، من أجل قضية إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبودية، أرسل الله الرسل عليهم الصلاة والسلام، وكل رسول يقول لقومه اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، لم يقل ما لكم من رب غيره، لأن قومه معترفون أن الرب هو الله، لكنهم ما جردوا العبودية له. فكل رسول يأتي يقول اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. ومن أجل هذه العقيدة، عقيدة لا إله إلا الله، دمرت الأرض 5 مرات. دمرها الله سبحانه وتعالى حينما غضب على أهلها من أجل لا إله إلا الله، مرة بالطوفان، الماء اجتاح الديار والبلاد والجبال والأودية في عهد نوح عليه السلام لأن قومه كذبوه ومن قادر لا إله إلا الله، ومرة بالريح الصرصر، ومرة بالصيحة، ومرة بالخشب والمسح، ومرة بالهلاك في الأوبئة والأمراض، لأن الله عز وجل أكبر ما يغضبه تبارك وتعالى أن يشرك معه في العبودية أو في الألوهية. ولكن بقي بقايا من تلك الأمم آمنوا بالله عز وجل فأنقذهم الله سبحانه وتعالى من ذاك الغضب، أنقذهم من ذاك الغضب. والذي أريد أن أطرحه بين أيديكم هذه الليلة هي قضية أن هذا الدين أو هذه العقيدة سهلة بسيطة ميسرة، سهلة بسيطة ميسرة، لا ألغاز فيها ولا تعقيد، لا ألغاز فيها ولا تعقيد، وسوف أضرب على ذلك أمثلة إن شاء الله.
From the words of Jesus, God, His prophet, to make teach people to believe in the oneness of God. عَبَدُ اللَّهُ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهِ غَيْرُهُ means worship God, you have no other but Him. And non-believers who were very vicious to keep Quran tells us about their punishment in this world. Because the flood at the time Noah destroyed all the people who were non-believers. And there were winds that like tornadoes that we can hear that occur in part of the world, which destroyed so many houses and killed people. And this wind and this tornado, we used to be very hard that destroyed so many people.
And then there was a big cry and shout from angels that stunned all the people and killed them, because they were non-believers and they used to kill prophets and prevent them from delivering their message. Or even there is earthquakes that swallow the people and destroy them. These punishments occurred in this world to teach us that belief in God has to be oneness. Worship of God also has to be only for God. And also another teaching in this, that believers were always saved from these punishments in this way, to give us a lesson that believers were right and non-believers were wrong. And the most interesting about the belief in God is that it is simple, it is easy to be understood, because Islam is not for only learned people who read books and see the word. No, it is for very poor people, non-educated people, poor people in the villages, for medium people who can understand, and also for the learned people. So it is made easy to be understood. And everybody can express his belief in God in his own way.
وكما قلت هذا الدين أو الإسلام هذا التوحيد لا يحتاج إلى جهد عقلي ولا إرهاق تفكيري، يعني إرهاق فكري ما يحتاج إليه، إنما هو بسيط كما قلت وسهل وميسر. ولذلك كان يعرضه صلى الله عليه وسلم، يعرض الدين والعقيدة في دقائق معدودة. يأتيه رجل مشرك من الصحراء فيفد عليه صلى الله عليه وسلم وهو جالس بين الناس، يأتي هذا الرجل لم يهتدي، كان يعرف أن هناك ربا لكن لم يعرف من هو الذي يستحق الألوهية، فأتى ووقف في مسجده صلى الله عليه وسلم وقال للرسول صلى الله عليه وسلم يا ابن عبد المطلب، يعني بجده، ناجاه بجده، قال صلى الله عليه وسلم قد أجبتك. قال الرجل إني سائلك فمشدد عليك في المسألة، عنده سؤال لكن ما يدري صلى الله عليه وسلم ما هو هذا السؤال، وهذا السؤال الذي يعرضه أكبر سؤال في تاريخ الإنسان وأعظم سؤال عرفته الدنيا وسمعت به الأرض، هذا السؤال الذي سوف يعرضه هذا الأعرابي البسيط أكبر سؤال في الدنيا. فقال صلى الله عليه وسلم فلما بدالك، يعني تفضل اسأل. قال لا تجد علي، يعني لا تغضب علي أو لا تزعل، فإني سوف أشدد عليك في المسألة، سؤالي شديد ضخم. قال فلما بدالك، وتبسم عليه الصلاة والسلام. فقال الرجل من رفع السماء؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله. قال الرجل من بسط الأرض؟ قال صلى الله عليه وسلم الله. قال من نصب الجبال؟ قال صلى الله عليه وسلم الله. قال الأعرابي والناس جلوس حول الرسول صلى الله عليه وسلم أسألك بمن رفع السماء وبسط الأرض ونصب الجبال، الله أرسلك إلينا رسولا؟ فأحمر وجهه صلى الله عليه وسلم. سؤال عظيم يطرح ويسمع به الناس، وهو السؤال الذي أتى صلى الله عليه وسلم ليجيب عليه، قال اللهم نعم. فأخذ يسأله بهذا، بهذه الكيفية وهذه الصيغة، أسألك بمن رفع السماء وبسط الأرض ونصب الجبال، الله أمرك أن تأمرنا بخمس صلوات في اليوم والليلة؟ فأخذ صلى الله عليه وسلم يجيب حتى انتهى من أركان الإسلام هذا الرجل، وفي الأخير أعلن إسلامه في المسجد في دقائق معدودة، وقال أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أنك رسول الله، أنك رسول الله، وأن ما جئت به حق، والله لا أزيد على ذلك ولا أنقص. فتبسم صلى الله عليه وسلم وقال من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا. هذا هذه العقيدة المبسطة تعرف في دقائق معدودة.
A very beautiful example that Shaykh has given us about the simplicity, acceptability, and easiness of
belief in God. You don't have to tire yourself or fatigue your brain to understand Islam, because it is very easy and convincing. You don't have to turmoil your brain to understand it. And the story that gives us a lesson about this, that one of the nomadic Arabs came from the desert straight away and came to Prophet Muhammad and asked him, "I'm going to ask you a question, but don't be angry, because this question may be so awkward to you." Prophet Muhammad has always been forbearing and kind, so he smiled in the face of this simple nomadic Arab that comes from the desert. He said to him, "Don't worry, I'll ask whatever you like to ask." So the nomadic Arab asked Prophet Muhammad, "Who raised all these heavens?" Prophet Muhammad said, "Allah raised these heavens." "Who made all this land flat?" He said, "Allah made the land flat." "Who raised the mountains high above the heads of men?" Prophet Muhammad asked him, told him that Allah made the mountains high above the men's heads. So next, this nomadic Arab asked Prophet Muhammad, "Has God sent you as a messenger to deliver this to us?" He said, "Yes." "Has God sent you to tell us to pray 5 times a day? He said, "Yes." And then continue to ask him, "Has God?" Because when you believe, then the rest comes naturally. You don't discuss the rest. And he finishes all the fundamentals of Islam. Then, well, all in a few minutes, Prophet, the nomadic Arab, he said to him, "Now you explain to me that there is a God that created the universe and sent you to deliver the message, and now I know the message. Now I am a believer." And he believed at that time, at that moment, and he said, "La ilaha illallah Muhammad." So this story sums up all the Islam in a few minutes. So how simple and acceptable and easy it is to become a Muslim. This is a very good example you can hear.
ولذلك يعرض الله سبحانه وتعالى لنا في القرآن يعرض لنا عقيدة التوحيد بيسر وسهولة وبساطة، لا تأخذ كثرة التفكير ولا إرهاق، وإنما يفهمها المسلم بالبداهة سواء قرأ أو لم يقرأ يفهم هذه العقيدة. يعرض الله سبحانه وتعالى آية التوحيد ويقول للناس: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، من خلقها يعني، أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. وإنما أتى بالإبل هنا لأنه حيوان يعيش في الجزيرة، والعرب هم المنادون، أول مرة بعث منهم محمد صلى الله عليه وسلم فردهم الله إلى هذه المخلوقات. ثم لفت الله أنظارهم إلى السماء، من رفعها، من سواها، من زينها وأبدعها، من جعل فيها هذه النجوم الجميلة المتلألئة، وهذا الشمس، وهذه الشمس النيرة، وهذا القمر الباهر. إن العقل سوف يقول إنه الله، ويؤيده النقل. ثم يقول: وإلى الجبال كيف نصبت، من نصبها ومن أرساها، أهي جاءت من نفسها بالصدفة أو موافقة أو من أتى بها. ثم يقول سبحانه وتعالى: وإلى الأرض كيف سطحت، من سواها وجعلها مستوية قرار يعيش عليها الإنسان والحيوان، إنه الله سبحانه وتعالى. فالله عز وجل يلفت أنظارنا إلى التوحيد وإلى عرض سور التوحيد في القرآن: وفي أنفسكم أفلا تبصرون. يقول العالم أو المفكر، إن كان ثم عالم أو مفكر، أليكسيس كارليل: إذا التفكت في قدرة الله ووجود الله تفكرت في نفسي،
وإنما أعرض هذه الأمثلة لأن الحق ما شهدت به الأعداء. والله يقول وفي أنفسكم أفلا تبصرون، يقول ما لكم لا تنظرون في أنفسكم وفي هذا الجهاز المعقد وفي خلقكم هذا البديع في هاتين العينين وهاتين الأذنين وهذه اللسان وهذه الأعضاء، من صوركم ومن جعلكم تتكلمون وتذهبون وتأتون وتنامون وتستيقظون؟ إن الإنسان كون كامل وجهاز معقد يدل دلالة واضحة على وجود الله عز وجل وعلى توحيده عز وجل وعلى أنه مستحق للعبادة.
إسلام ضبط إسلام in easiness and simplicity and for the ordinary man in this Arabia at that time there is a surah that tells him, we say أَفَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى الْإِبْلِ كَيْفَ خُلِقَتْ, and he asked the nomadic Arab this from his own environment, to see to your canal, where did they come from? Look at the sky. Who raised the sky? Look at the mountains. Who put all these plants? Look at the all this land where people live. So this is simple. If you look to the moon and the sun and the world and the universe, you see Allah. You don't see Allah himself, but you see the sign which makes you believe in Allah. And in another thing, وَفِي أَنْفُسِكُمْ أَفَلَا تَعْلُونَ, look at yourself. Or if you can't look at yourself, look at the mirror. Look how beautiful your eyes are, my. Now, we as doctors study anatomy or how the body is made. So, when we come to the eye and see the lens that makes the picture in your mind and this very binary view, so intelligent, and this eye, how it moves from side to side and up and down, there are small muscles with pulling, that pulling this way and that way, very intricate. No engineer in the world can mimic the nature. Whatever you do, you cannot make it as God made it. If you look at the muscles and the nerves and the arteries and the heart, how it works and the brain, how it works and the that in yourself, if you see, you are a miracle in yourself. This will tell you to believe in God. And although وَفِي أَنْفُسِكُمْ أَفَلَا تَعْلَمُونَ, نعم, أَفَلَا تُبْصِرُونَ, أَفَلَا تُبْصِرُونَ, وَفِي أَنْفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ. This, there was an Alex Carlyle who was writing, when I find doubt, I think of doubt in the existence of God, I look at myself and I see the intricacy and the problem, how complicated my body is, I go back and believe. Although I have not read وَفِي أَنْفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ, but he does not know this, but he said it in another language.
ولذلك أخفقت البيانات المحرفة, أخفقت ورسبت في عرض صورة حية للتوحيد. النصرانية تعرض التوحيد عرض مصور, تقول الثلاثة واحد, الله والابن وروح القدس, جل الله عما يقولون, جعل عيسى عليه السلام الذي هو عبد من عبيد الله خلقه الله سبحانه وتعالى, جعلوه شريفا لله سبحانه وتعالى في الألوهية, وما اتخذ الله من ولد سبحانه وتعالى, بل خلق عيسى بكلمته تبارك وتعالى وهو عبد من عبيده فجعلوه ابنا لله ثم شريكا له في الألوهية. هذه النصرانية. وعرضت اليهودية كذلك التوحيد فشوهت, بعدما حرفت شوهت التوحيد, قالت عزير ابن الله أن النبي من أنبيائهم قالت هو ابن لله, وجل الله عن أن يتخذ صاحبة ولا ولد. وسوف أخبركم كيف عرض صلى الله عليه وسلم أو أخبرنا عن صفات الله عز وجل وعن أسمائه لنعرف من هو الله عز وجل وقد عرفنا بنفسه في كتابه وفي آياته الكونية.
Reformed religion have failed to explain the unity of God as Islam did. In Christianity, as I told you the other day, Christianity is like a sheep that lost its way. Because now they are saying something which does not conform with Jesus. They say that three equals one. They say that they believe in God, but God is a complexity of Jesus, Mary, and the Holy Ghost. This is, they lost their way. They went astray because they deformed the unity of God. How can I say that they are, the three are God, and I believe in God? This is contradictory to believe, and we can't put it. They are not convinced, and I hope, sorry to go out of this, too many Christians, and they can't explain this. Just they know it, and they believe it. They say Jesus is the Son of God. When you say God has got a son, you make him like man. But God is different from us. So, Christianity has lost the track of good religion, a monolithic religion. In Jews also, they deformed the religion. And they said that Uzair, or Ezra as they say, is the son of God. And this is another mistake. We say that Salim, these are the Christians, and the Jews are worse, because they are Salim wa maghdub alayhim, because they killed so many prophets. Now, that we see the necessity of another religion that corrects the wrong understanding of Christianity and Judaism. That's why Islam will clean all these mountains and bring you straightforward, simple things that anybody can understand.
وصف الله سبحانه وتعالى وصف نفسه في كتابه وأخبرنا سبحانه وتعالى في أسمائه الحسنى وصفاته العلى ثم وصف صلى الله عليه وسلم ربه تبارك وتعالى فأخبرنا بصفاته وصفات الله صفات كمال أخبرنا سبحانه وتعالى عن نفسه أنه حي لا يموت ولا سبحانه وتعالى لا يموت ولا يموت عز وجل كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام وتوكل على الحي الذي لا يموت فالله سبحانه وتعالى لا يموت عز وجل والناس غيره يموتون وكل من عليها فان ووصف نفسه سبحانه وتعالى بأنه لا تأخذه سنة ولا نوم لا ينام لأنه يحفظ سبحانه وتعالى كل نفس بما كسبت وهو الذي قامت بقيوميته سبحانه وتعالى وعلى قدرته السماوات والأرض ومن فيهن فلا ينام ولا تأخذه سنة أخف النوم كذلك ثم وصف نفسه بأنه رحيم يرحم العبد إذا أذنب العبد ثم تاب رحمه الله وغفر له رحيم غفور وأنه سبحانه وتعالى شديد العقاب من أذنب وأجرم ثم لم يتب وتمرد على الله وأصر على المعصية عاقبه الله وأخبرنا أنه غني وأن ما سواه فقير لا يحتاج إلى أحد بل الناس كلهم محتاجون إليه سبحانه وتعالى ولذلك يسمى صمد والصمد هو الذي تصمد إليه الكائنات أي تتجه إليه سبحانه وتعالى تطلب منه المدد فهو الغني وأخبرنا أنه قوي متين سبحانه وتعالى أي أنه لا يضعف وغيره ضعفاء مقهورون مربوبون وأخبرنا عن نفسه وهي القضية الأولى أنه واحد سبحانه وتعالى واحد وأنه ما اتخذ صاحبة ليس عنده زوجة سبحانه وتعالى ولا ولد لأنه لا يحتاج إلى هذا وأخبرنا سبحانه وتعالى أنه على كل شيء قدير كل ما يريده سبحانه وتعالى ممن يستحق أن تقع عليه الإرادة فإنه يقع لا محالة. فأمره في كلمة كن، إنما أمرنا بشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون، في كلمة واحدة ينفذ الله سبحانه وتعالى ويجري ما أراد. فهو الحي الذي لا يموت والذي لا ينام والذي لا يفطر ولا يضعف سبحانه وتعالى. هذه صفات الكمال نثبتها لله عز وجل، لكنه لا يشابه المخلوقين تبارك وتعالى، فله صفات تخصه وللمخلوق صفات تخصه.
The next step is about we now found out that there must be God. The next step is a description of the of what God is like. So I say this briefly because we have to perform the Isha prayer, and we know now God. What? How can you describe God? This is the other step. So God is ever living. There is no beginning for the life of God, and there is no end for the life of God. Not like other created creatures. God is not like man. He does not sleep a long sleep or a short sleep. We sleep, the strength of our mind is dormant when you are asleep and we are awake. But the God is ever awake and does not sleep like human beings. God is merciful and compassionate. So if you direct yourself to God, then you have nothing to worry, because you think of the mercy of your mother when you are breastfeeding. God is more merciful than your mother to you when you are a small child. But on the other hand, God can punish you severely when you go astray. God is not dependent on any help. God is rich to other help. You cannot help God. You cannot give God that something that needs. If he needs something, this means it couldn't be God. God does not need the help of man or anything. The other thing is, God is all powerful. You cannot describe a God as being weak and still being a God. God is only one. You can't have two gods. One has to be the greater. The other cannot be a weaker God and still exist. So this is the reason that we believe in one God. God is not like man to take a wife. If you think that God can take a wife, then you bring him to the level of a human being, which is wrong. God is able to do anything that in the universe can be done. It cannot be done as we do it by collecting this and this and this. No. God can say that this has to be done, and it is done. And this is the overall power in the hands of God. God أمره إذا أراد أن يقول له كن فيكون. He can order a thing to be and it becomes. So we understood that all the religions, how they went astray, the oneness of God, the worshiping of God. Now we know simple facts about what is the fact about God. And these are facts about God. The difference, how could you think about God Allah that can be one and worthy of being believed on? Thank you.
من أعظم صفاته سبحانه وتعالى صفة العلم، أنه يعلم سبحانه وتعالى خائنة الأعين وما تخفي الصدور، يعلم السر وأخفى، يعني يعلم السر ما يسره الإنسان يضمره في قلبه وأخفى من السر. ما هو الذي أخفى من السر؟ هو الأمر الذي يريد أن يفكر فيه الإنسان ولكنه ما فكر فيه للآن. السر وأخفى، السر هو ما يسر الإنسان في يضمره في قلبه، وأخفى من السر هو الذي يريد أن يفكر فيه الإنسان ولكنه لم يفكر فيه للآن. يعني حتى الإنسان لا يعلم ذلك، الله يعلم أن هذا الإنسان سوف يفكر في هذا الأمر بعد قليل. ينفعنا هذا العلم بأن نراقب الله عز وجل فهو معنا حيثما كنا، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعه، ولا خمسة إلا هو سادسه، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا وهو معه أينما كان. فالمراقبة مفادها أن هناك ربا سبحانه وتعالى عليما، وأنه يعلم السر وأخفى، وأنه معنا لا نغيب عنه ولا نتستر بشيء، يرانا في الليل وفي النهار ويراقب حركاتنا وسكناتنا، ثم يسجل لنا سبحانه وتعالى الحسنات والسيئات حتى يوقفنا في اليوم الآخر عنده فيحاسبنا على ما فعلنا، يقول في يوم كذا وكذا فعلت كذا وكذا. ولذلك تفيدنا صفة العلم مراقبة الله عز وجل، وهي من أعظم الصفات. صفة العلم من أعظم صفات الله عز وجل التي يجب أن نتمثلها، وأن نتمثل مراقبة الله لنا في السر والعلن في الليل والنهار في كل زمان وفي كل مكان. ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم لأصحابه حينما كانوا في أحدهم: اتق الله حيثما كنت، دائما في أي مكان كنت، وأتبع السيئات الحسنة تمحوها، وخالق الناس بخلق حسن.
The most important, other most important point about God is being all-knowing. All-knowing, secrets and beyond secrets. For example, if you are alone with nobody and you committed a mistake, maybe the police will not know and the judge will not know, but God will know. God is all-knowing. If you are sitting alone, then God is your second, because what you think or what you do, it is known to Him. If you are two of you, say, having a secret together, the third that knows this secret is God. If you believe in this, then you will reach purity and become a very pious person. For example, if I pray Zuhr, and I don't pray a Zuhr, nobody knows that I didn't pray a Zuhr, and I come and pray, I can't deceive God. If nobody knows that I didn't pray, God knows. If I go and do something bad, and nobody knew about it except me and somebody else, I cannot say, oh, nobody will know because I did it, I was alone. No. God is all-knowing. And this is an important description of God. You have to know this. If you know this, if you are alone, close in a room, God will know where you are and what you are doing. If you are with other people, God will know. If you have got a secret in your mind, God knows that. And something beyond the secret, secret which you don't know.
وفي ختام هذه الكلمة أشكركم على حسن استماعكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا وإياكم حتى نلقاه. والذي نريده منكم أنتم أيها داخلون في الإسلام أن تعودوا إلى أهلكم وإلى ذويكم وإلى بلادكم دعاة إلى الله عز وجل. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لئن يهدي الله بك رجلا واحد خير لك من حمر النعم. فيسألكم الله يوم القيامة عن أهلكم، يسأل الإنسان عن زوجته وعن أطفاله وعن جيرانه وعن أهله، يسأله هل بلغهم هذا الدين. وهي أعظم المبشرات لكم أن يهديكم الله عز وجل ويضل غيركم ويقدمكم ويؤخر غيركم، وهو توفيق منه سبحانه وتعالى، لأنه يعطي هذا الدين، هذا الإسلام، من يحب. وأما الدنيا فيعطيها سبحانه وتعالى من يحب ومن لا يحب. والذي لا ينتهي جناه هذا الدين ولا يدخل في هذا الدين ميت، أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس فمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. فأنتم كنتم قبل أن تسلموا أموات، ولو أنكم تعيشون وتتكلمون وتزاورون أعمالكم، لكن هذا ليست حياة. الحياة هي اتصال القلوب بالله سبحانه وتعالى بباريها، معرفة الغيب والشهادة، معرفة الحاضر والمستقبل، معرفة الدنيا والآخرة، أن تجعل بينك بين الفناء والبقاء صلة، وبين الضعف والقوة علاقة، فالله هو القوي وأنت الضعيف، والله هو الغني وأنت الفقير، فأحياك الله الآن أو من كان ميتا فأحيناه بالإسلام وجعلنا له نورا يمشي به بالناس بالدعوة والبصيرة، كما مثله في الظلمات في الشرك والخرافة والجهل والضياع عن الله عز وجل، هل هذا مثل هذا؟ لا سواء. فبشرى لكم، ونسأل الله لنا ولكم التوفيق والهداية، وشكرا للدكتور وللحضور، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
So I end this talk by directing what he says to the people whom God with his mercy brought him to Islam. And we must know that this is a great responsibility. It is enough, not enough for you to become a Muslim, because you now raise the banner of Islam. And you have to go straight onto it, and you have to preach Islam the rest of your life to the people whom you know, the people whom you don't know, the people whom you know, all the rest of your life. And if we can describe the person who came to Islam as if he was actually dead and he was revived. This is a new life, you, and the heart of people will be connected to God. Because now you know Shahada, and this is La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Wa Allah ya akhtim kama qawli bil lughah al-arabiyya. Fa'afikir anna hadha al-kalam jameel lil ghaya. Wada ka'annama huwa sahl al-mumtana. لأن هذا الكلام من الشيخ مولانا الشيخ عائض كلام مبسط وحلو وجميل، لأنه يبسط ويضع هذه قالب وزبدة العقيدة كأنما هي بمعنى الإنسان بسهولة يشرب، كأنما وضع الإنسان في كأنها شربت ماء. والله أنا شكري لله ولا بالإنابة عنكم وعن زملائي الإخواني المسلمين الجدد، أشكر والله الكلام ده أنا استفدت منه يمكن قبل أن يستفيد منه الجماعة، لأنه بسط ووضع الخطط والدرجات واحدة والأخرى عن معنى الإسلام بسهولة وبساطة، وده والله يحمد عليه، وربنا سبحانه وتعالى يكثر من أمثاله ويهدينا في طريق الله وطريق الإسلام. ونشكركم على حضوركم وحسن استماعكم. شكرا.
أخي المسلم، قام تسجيلات الهدى الإسلامية بأبها بتسجيل هذه المحاضرة. نرجو منك عند وجود أي خلل في تسجيلنا إشعارنا بذلك، كما نحيطك علما أننا سوف نقوم بإذن الله تعالى بتسجيل جميع المحاضرات والخطب والدروس بمنطقة الجنوب. وشكرا لك. مع تحيات تسجيلات الهدى الإسلامية بأبها.
Here is a question about the sister observation, and of course this is a disease in the Muslim Ummah. She said that you can find good Muslims who pray, who fast, who go to Hajj, and who read the Quran, and they are good in themselves, but they associate somebody with Allah. For example, they go to tombs, they go to religious people and ask their intercessors and ask them things that they will or they cannot, of course, brought about. And she is asking a comment about that.
If I understood the first part of the question, that some people they offer their of prayers and the main commands of Islam perfectly, but they are not good. They don't have good character, good manners.
No, they make associations with Allah.
Yes.
They go to tombs, they go to religious people, and they associate those people with the Creator.
This is some of the weaknesses which has crept to the society when they went astray, and their iman has become weak. And I explained in the beginning in my talk previously that whenever the religion became weak in the minds and the actions of the people, Allah subhanahu wa ta'ala used to send a prophet to correct them. But as this is the eternal message, and there will not be more prophets, that's the last and the seal of the prophet. So whenever people become weak, Allah will send somebody who is a reformer, who will give them the guidance, who will guide them to the right path. And we can see in the history, in the last 1,000 years, people, great leaders and scholars and thinkers came and they guided the people to the right path. So what's happening today in the Muslim society, as I said, it does not represent Islam in its pure form. And people, out of ignorance or weakness of belief in their heart, they don't realize that Allah subhanahu wa ta'ala says, if my servant wants to call me, I am closer to his jugular vein. I am always there. In a room, he can pray and he'll be immediately in front of me. One of the great things about Islam that Allah subhanahu wa ta'ala has given man the happiness in his hand. He can stand in the front of Allah subhanahu wa ta'ala at any time, at any moment, and say Allahu Akbar, and goes into prayers, and immediately he will dialogue with his Lord. He will immediately be in his presence. He will immediately be under his mercy. So this is so great, but because people, as I said, are going astray, they are not offering the prayers, and when they offer the prayers, they don't offer it properly, they don't concentrate, they don't mediate. So it does not change their society, because one of the advantages of the prayer, that it has been prescribed 5 times a day, that you have the chance to go back to your Lord and to give him guidance, and your sins will be forgiven, and you will be relaxing spiritually and materially. So because people have lost this great treasure, they are losing it. They are not making use of the prayers every day. They are not going deep into it. They are not gaining from it. So they went to other superstitious things. They go to saints. They go, and there are many of these habits have come to us from other religions, not religions, from idol worshipping, from other distorted religions, from all those things, and they are unfortunately present in many Muslim communities. So we have to advise our brothers and sisters to know that it will impurify their faith. If you have your master or your boss or your Allah subhanahu wa ta'ala is there, the greatest. And you don't go to him directly. He's giving you the chance to go to him directly. And still you go to so-and-so and you ask him, please take me to my boss, because I'm afraid to go. And this is a weakness in the man. Which is better? Your boss will realize that you are straightforward and you come directly. He will fulfill your command. Why you should go to a dead person or to a tree or to a rock and ask him to mediate for you or ask him for forgiveness? So this kind of shirk in the Quran, Allah subhanahu wa ta'ala says, وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرٌ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ. That it is one of the diseases of the society, that they will always try to forget that they have the direct access, and still they go here and there and they go astray. Moreover, there are people who are there to misguide people. They will create a saint, and they will ask people to come and visit so that they gain money. And Allah subhanahu wa ta'ala, Prophet sallallahu alayhi wa sallam was sitting with his companion, and he drew a line on the sand. He said, this is the straight path of your Lord. And he brought some zigzag lines to the right and to the left. And he said, on each line there is a shaitan. A shaitan means a devil, whether he is a human being or a true shaitan. Will call you to go astray. So if you go to those routes, you lose your path and you go astray. But if you stay on the straight path, this is the straight path, will guide you to the Jannah and to the paradise and to the satisfaction and pleasure of Allah subhanahu wa ta'ala. So this is what's happening. People are creating things from nothing and they call people. And they find that people are listening to them. There is a story, by the way, about a town in Pakistan where there is no saint inside it. There is a donkey. The donkey died, and the villagers of that village, they thought that, well, that donkey was very useful to the community. Everybody used to use it to put medicine, fuel, and take it. When that donkey died, they thought that the best thing is to make a tomb for him. And now people go there to ask for forgiveness and ask for children if they don't get children, ask for wealth. So this is the distortion which comes to the religion. So we have to, this is our duty, the duty of every person, to guide the people to the right path and tell them to the very simple and natural way of worshipping God.
Thank you very much. We have a question which will be of interest to all the attendants here, but probably in particular to our sisters. Could you please illustrate the idea of veil? Some Muslims cover the face and some Muslims don't.
If you entertain the ayat, I have to introduce, put some little introduction. I said briefly in my discussion that Allah subhanahu wa ta'ala has given the man and woman certain messages. They are equal in belief, they are equal in right of inheritance, they are equal in right of thinking, right of everything, they're equal. But there is certain message cannot be carried by man. Man not, cannot bear children, cannot give birth, cannot raise the children properly, cannot feed them. And that does not solve. Many people misunderstand that. They think that women is a lower grade. This is not true. This is the greatest fault. You see, we are witnessing today that when women was dragging out from her home, and she was not taking care of the children, and children were sent to nurseries and to babysitters and to other things, we are finding that our generation, let us say it, we are not as perfect as our grandfathers, because we have been brought without the attention of our mother. So the first step towards creating a great nation with great individuals is to take care of the woman, educate her properly, and tell her her message, and she will raise the children properly. And this is the first thing. You see, you cannot teach the child whatever he could not learn in that childhood, the first 6 years or 5 years. So, since there is a distinction, Islam requires women to be separate from men. They don't mix easily without distinction. They better avoid mixing, because Allah subhanahu wa ta'ala knows that we have weaknesses, we have passions, we have shaitan, the devil is there always. So to protect the society, as you see, as far as adultery is concerned, Allah did not mention it directly that you abstain from adultery. He said, don't come close to it. Not come close to it, that you don't mix with the woman, you don't be in exclusion in one room, you don't talk softly, the woman should not talk softly to a man. So this is the thing. Then the ayat of the hijab, when it came, Allah subhanahu wa ta'ala, كل المؤمنين يا نساء النبي للسنة كأذى النساء. I forgot the ayah, but anyhow, that the ayah came that it is better for you woman that you cover your hair and you cover your face, because it was not that accurate. And this is one greatness of Islam, that it kept it to the flexibility of the community. In some communities, maybe it is a rural community where you don't need to cover the face, because the woman is working in the field or so. So he said, يُدْمُونَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِبِينَ. Let them bring down the veil so that they can hardly be recognized. So the minimum requirement is to cover the head and the hand, only the hand and the face. But many of the ulama, the great ulama, said no, it is also to cover the face, because that prevents people from also committing other sins and trying to make use of them. So anyhow, the minimum requirement today that the woman should cover the hair and cover the hand, and also try to avoid to be seen unnecessarily. The friction with men should be the minimum. When Fatima radiallahu anha, the daughter of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, was asked, the Prophet asked her, what is the best for a woman? she says the best thing for her is not to see the man, and the man should not see her, the foreign man. So that is a subject which is very social. I mean, people can talk about it in great detail, and there are books